بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر، يحيى هو الإمام الجبل الجهبذ، يحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة الحديث، وجبل من جبال الحديث. قال الإمام أحمد: ما قارنت أحدا بالعلم بيحيى بن سعيد إلا كان يحيى بن سعيد أعلم منه. أنا ممن رآهم الإمام أحمد رحمه الله من مشايخه، يقول أنه لم يرى أحدا من مشايخه أفضل في العلم من يحيى بن سعيد القطان، وقد ذكرنا ترجمته في درس سابق. قال: ومحمد بن جعفر، محمد بن جعفر البغدادي أو أبو بكر البغدادي الذي يلقب بغندر ربيب شعبة، أنا شعبة تزوج على أمه ولازم شعبة 20 سنة، لازم شعبة 20 سنة، وقيل سمي غندر، الغندر معنى المشاغب، يقال أن ذكر في ترجمته أن ابن جريج لما جاء إلى بغداد اجتمع وازدحم عليه طلبة العلم، وكان محمد بن جعفر من هؤلاء، وكان يصيح أنا يريد أن يسمع كلام الشيخ، فرآه ابن جريج وهو يصيح فقال له: اسكت يا غندر، فكان ذلك الاسم لحق به. وكان رجلا حافظا، وكتابه كان حكم كما قال عبد الرحمن بن مهدي، كتاب محمد بن جعفر حكم في أصحاب شعبة، أنا إذا اختلف أصحاب شعبة أتوا إلى كتاب محمد بن جعفر. شعبة ما كان يحب أن يكتب في مجلسه، أنا ما يحب أحد يكتب في مجلسه، لكن هناك من الطلبة الذين كانوا عند شعبة من رواة الحديث كانوا يكتبون سرا، كهاشم بن القاسم وأيضا عبد الله بن إدريس وجماعة كانوا يكتبون سرا حتى لا يراهم شعبة، كذلك النضر بن شميل، إلا محمد بن جعفر كان يكتب ويريه شعبة، يقول: هذا الذي كتبته اليوم. قال الإمام أحمد: وهذا من غفلته، أنا شعبة ما يريد أحد يكتب وهو يكتب ويريه، فكان شعبة يتحمله، فلهذا صار كتابه الحكم بينهم، لأنه كان يكتب وأيضا يكتب ويريه شعبة حتى يرى أنه صحيح وليس بصحيح. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا طلحة بن مصرف وهو اليامي الكوفي، وهو ابن عمي زبيد اليامي، كلاهما حفاظ من حفاظ الحديث، هم من مشايخ شعبة وسفيان. قال: عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو الهمداني الكوفي وهو ثقة كما تقدم. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء كما ذكرنا أنصاري أوسي من الأوس من الأنصار رضي الله عنهم. قال ابن جعفر: حدثنا شعبة، وقال سمعت طلحة اليامي، قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، قال سمعت البراء بن عازب، هذا كله سماع، وشعبة كان يحب السماع. قال يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من منح منيحة ورق أو أهدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرارا كان له عدل رقبة أو نسمة. وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. وذكر الحديث. قال الشيخ هذا حديث صحيح. قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش. وهذه الأسانيد على كل أكثرها كوفية والبراء يعتبر نزيل الكوفة أنا يعتبر من الكوفيين ووكيع إمام أهل الكوفة بعد سفيان الثوري. قال حدثنا الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة على عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة. وقال مر كعتق رقبة. ثم ذكر المؤلف للشيخ هنا طرق هذا الحديث وهي طرق كثيرة وكلها قد استوعبها الرواية الأولى أو استبعدت هذه الطرق الرواية الأولى التي ذكرها. فهذا الحديث فيه يخبر البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة أمور، فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من منح منيحة منيحة ورق. والمنيحة يطلق على العطية التي يعطى بها الإنسان مثل هدية، ولكن المنيحة غالبا تطلق على الناقة أو الشاه يعطاها الشخص لأجل أن يشرب لبنا. أنا مثلا إنسان يعطي جاره شاة يقول له خذ هذه شاة عندك اشرب منها لبن ثم يرجعها له. وقد كان منيحة الأنصار لرسول الله معنى يعطون النبي صلى الله عليه وسلم منيحة معنى يعطونه ناقة أو شاة يحلبها ويشرب لبنها. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام من منح منيحة ورق، وهنا المراد منيحة ورق أي نقد مال. الورق هو الفضة، معنى من أعطى قرضا أعطى لصاحبه قرضا أعطاه دينا لأجل أن يفك عليه في شيء أو أراد أن يشتري شيئا فمنحه منيحة ورق، كما جاء في حديث النعمان بن بشير من منح منيحة ورق أو ذهب كان كعدل رقبة، معنى كأنه أعتق رقبة. قد تقدم معنا أن عتق الرقاب أجره عظيم، فهو عتق من النار، يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، وهذا أجر عظيم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري قال عليه الصلاة والسلام 40 خصلة 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، من فعل خصلة منها أدخله الله الجنة. 40 خصلة 40 خصلة هذا في البخاري رواه أبو كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها أن يعطي الإنسان عنزة لإنسان يشرب لبنها، أعلاها منيحة العنز، من فعل خصلة منها أي من هذه الأربعين خصلة قال أدخله الله الجنة. انظر إلى أعلاها منيحة العنز، معنى هذه الخصال أقل من منيحة العنز، وغالبها في أداب المسلم مع المسلم كما ذكر الحافظ وغيره، أنا السلام وتسمية العاطس وغيرها من هذه الخصال العظيمة. فقال من منح منيحة ورق أو أهدى زقاقا، أهدى أو قال أو هدى زقاقا، والمراد هدى زقاقا أي هدى إنسان إلى طريق، رجل غريب لا يعرف الأماكن فيقول له مثلا تريد شيئا، فيقول مثلا أريد المكان الفلاني أو أريد البيت الفلاني، ويقول ذاك أو يذهب به أو يريه الطريق التي تسلك إلى ذلك المكان، فهذا معنى أو هدى زقاقا. وجاء في حديث النعمان أو أهدى زقاقا، وأهدى معنى من الهدية، معنى كأنه قال بعض العلماء في الشرح قوله أو أهدى زقاقا أي أعطاه زقاق نخل، عن الزقاق هو الطريق أو الشارع أو ما نسميه عندنا في لهجتنا مطراق أو زغطوط أو غيرها من هذه الأشياء. فإذا جاءت معنى إذا قال أهدى هو من الهدية، فالمراد أهدى أي أعطاه، فهنا يفسر على أنه أعطاه نخلا على الطريق، معنى سلك نخل، سلك نخل أعطاها إياه هدية لأنه قال أهدى. وإن كان هنا قال أو هدى زقاقا، هدى معنى دله، من دل على هدى كان له مثل أجر من دل عليه، فهدى معنى أي دله على الطريق، هداه أي دله على الطريق، فهنا أو هدى زقاقا أي دل على دل إنسان على طريق كان يسأل عنها. أو مثلا رجل أعمى أنا أخذه ودل وبين له الطريق وهداه إلى الطريق، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب. ولهذا جاء أيضا في حديث النعمان أنه قال أو أهدى أو هدى أعمى في طريق، أو هدى أعمى في طريق. قال أو سقى لبنا، أنا قد يكون منيحة أو يسقيه بدون منيحة، أنا يأتي بناقته ومن مر أعطاه من هذا اللبن. قال كان له عدل رقبة أو نسمة، والرقبة والنسمة واحد، والظاهر هنا شك من بعض الرواة. قال ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مران، أنا في اليوم، كان له عدل رقبة أو نسمة، أنا إذا قالها في وقته سواء كان في صباحه أو في ليله أو في غيره من الأوقات فإنه يتحصل على هذا الأجر العظيم. أنا كان له عدل رقبة أو نسمة، أي كأنه أعتق رقبة، فيعطيه الله عز وجل أجر ذلك. ثم قال البراء رضي الله عنه فكان يأتينا أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح فضورنا أو عواتقنا، والظاهر العواتق أنا هذه الأكتاف، يرى يمسحها أي يراها مستوية كما جاء في حديث عمران، وجاء كذلك نحوه في حديث أنس، فيمسح على المناقب حتى يرى أنهم مستوون في الصف، ولهذا قال عمران حتى ظن أن قد عقلنا، أي عقلنا عنه، أنا كان يفعل ذلك ثم أنه ترك ذلك واكتفى بالنظر، اكتفى عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الصف، فقال حتى ظن أن عقلنا ذلك، فأراد أن يكبر فرأى رجلا متقدما في الصف، فرأى رجلا متقدما في الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث: لا تختلف فتختلف قلوبكم. وهناك الوجه، ذكر الوجه في الصحيحين المراد به القلب، وإنما قال العلماء ذكر الوجه لأن القلوب إذا اختلفت تغيرت الوجوه. إذا اختلف الإنسان مع إنسان فغالبا يتغير وجهه ويعبس وجهه في أخيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فإذا حصل الخلاف في الأمور الظاهرة فإنه سيحصل الخلاف أيضا في بواطن الناس وقلوبهم، فلهذا قال هنا: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فصلاة الله عز وجل على ملائكة، على هؤلاء أصحاب الصف الأول، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا عليه. معنى للأجر العظيم الذي جعله الله عز وجل في الصفوف الأول. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.